بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا وقع الكلام في أن فاعل الكبيرة هل هو مخلد في النار أم لا؟ نقلنا في هذا المجال ثلاثة آراء: رأي للعدلية يقول عذابه منقطع وليس مخلدا في النار، واستدللنا على ذلك بوجهين. القول الثاني الذي نقلنا للمرجئة الذي لم يذكره هذا الرأي، لم يذكره العلامة، الذي يقول على أن فاعل الكبيرة كأنه لم يفعل شيئا يدخل الجنة بغير حساب، عليكم السلام ورحمة الله. الرأي الثالث للوعيدية يقولون بأنه فاعل الكبيرة مخلد في النار كالكافرين. هؤلاء دليلهم لم نذكره، الآن نريد أن نذكر دليلهم. يذكر لهم العلامة قدس الله روحه الشريفة، يذكر لهم دليلين: الدليل الأول نقلي، والدليل الثاني عقلي. أما النقلي فهو عبارة عن جملة من الآيات تدل أن بعض العصاة مخلدون في النار، مثل ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ومن يعص يدخله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا، تدل على الخلود. أو الآية الأخرى تقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أثبتت الخلود في النار لقاتل المؤمن، وغير ذلك من الآيات التي يستفاد منها ذلك، يعني يستفاد منها الخلود في النار للعاصي. هذا دليلهم النقلي. وأما دليلهم العقل قالوا بأنه تقدم فيما سبق، نحن قرأنا عليكم السلام ورحمة الله أن الثواب لابد وأن يكون دائمي، والعقاب لابد أن يكون دائمي. هذا من المطالب التي فيما تقدمت ذكرناها فيما سبق. فإذا العقاب لابد وأن يكون دائميا، إذا لابد وأن فاعل الكبيرة مخلد في النار. يجيب قدس الله روحه عن كلا هذين الوجهين، يقول أما النقل فلا بد من مخالفة ظاهره، صحيح ظاهره كما تقولون أيها الوعيدية، لكن لا بد من تأويله بعد قيام الدليل على لابدية انقطاع العقاب. الدليل ما هو الذي ذكرناه بالأمس؟ دليلين. بعد ذاك الدليل لابد من تأويل هذا الظهور، إما بأن نحمل العاصي، نحمل عليه من ومن يعص الله أو ومن يقتل مؤمنا، نحمل على الكافر خصوص الكافر لا حتى، وإما أن نفسر الخلود بغير الخلود، يعني بما نفسر بالبقاء الطويل، بالبقاء الطويل خالدا فيها أي باقيا مدة طويلة فيها، فإما هكذا. وإن كان هذا خلاف الظاهر، لكن مضطرون نحن إلى ذلك بعد قيام الدليل على عدم الخلود. وأما بالنسبة إلى العقل قلت بأنه تقدم أن العقل يحكم بأن العقاب لابد أن يكون كالثواب دائم الجواب. يقال هذا في حق الكافر صحيح العقل يحكم، أما في حق الكذا على أي حال، ما هو فيما سبق لم يقيد، الآن يريد أن يقيد. فيما سبق لم يقيد العلامة والطوسي كون العقاب دائمي فقط في حق الكافر على أي حال. قال طبق العبارة، والسمعيات متأولة، الأدلة السمعية التي تدل على خلود فاعل الكبيرة لابد من تأويلها متأولة، الآيات لابد من تأويلها. ليش لابد؟ قلنا بعد قيام الدليل على لزوم انقطاع لابد من تأويل هذه. ودوام العقاب الذي هو الدليل العقلي، يحكم العقل بأن العقاب لابد أن يكون دائمي، هذا مختص بالكافرين. أقول هذا إشارة إلى الجواب عن حجج الوعيدية، واحتجوا بالنقل والعقل، أما النقل فالآيات الدالة على خلودهم، يعني على خلود العصاة فاعلي الكبيرة، كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إلى غير ذلك من الآيات. وأما العقل فما تقدم ذكرناه احنا فيما سبق من أن العقاب والثواب يجب دوامهما. والجواب بالنسبة إلى السامع الآيات النقلية، أجاب قال لابد من تأويلها، التأويل حتما يكون أولها. ليش؟ بعد ما قام الدليل فيما سبق على لزوم الانقطاع، شلون نأولها؟ في أحد وجهين، إما بمنع العمومي نقول هي ليست عامة حتى للمؤمن بل تختص بالكافر، وإما بأن نفسر الخلود بمن بالبقاء الطويل بالبقاء المتطاول، بأن لم يكن دائما، بأن هذا لم يكن دائما تفسير إلى البقاء المتطاول. وعن العقل، وأما بالنسبة للجواب عن العقل هكذا نقول بأن دوام العقاب صحيح العقل يحكم به لكن في حق الكافر فقط وأما غيرهم فلا. زين هذا انتهى المسألة الجديدة، هل يجوز العفو أم لا؟ الله عز وجل يعفو عن عباده، يتجاوز عن سيئاتهم، يغفر لهم سيئاتهم، هل يجوز ذلك أم لا؟ طبيعي بلا توبة مقصود، مع التوبة لعله واجب لا فقط جائز، أما من دون توبة هل يمكن الله عز وجل يتفضل ويعفو ويغفر؟ يجوز هذا أم لا يجوز؟ جماعة قالوا يجوز عقلا ولكن لا يجوز نقلا سمعا، وجماعة قالوا يجوز عقلا ونقلا معا، والطوسي والعلامة يرتؤون الرأي الثاني أي يجوز عقلا وسمعا. واستدل الطوسي على الجواز عقلا أولا ثم على الجواز نقلا ثانيا. أما على الجواز عقلا استدل بثلاثة أدلة، الأول أن يقال إن العقاب حق لله سبحانه، ولصاحب الحق أن يتنازل، عن حقه، ومن حق صاحب الحق بعبارة أخرى، ومن حق صاحب الحق، من حقه ماذا؟ أن يتنازل عن حقه، هذا أول. الدليل الثاني أن يقال لو ترك الله العقاب لا يتضرر، الله لا يتضرر بتركه للعقل. وينتفع من ينتفع؟ من يستحق العقاب بإزالة برفع العقاب ينتفع. فإذا كان الله لا يتضرر والمسيء ماذا ينتفع؟ إذن يجوز، إذن يجوز مانع ما موجود، إذن مانع ما موجود من إزالة العقاب، من إمكان إزالة العقاب، ما دام لا الله يتضرر بترك العقاب ولا المسيء يتضرر بل ينتفع، إذن أي مانع ما موجود فجاز إسقاط العقاب. والدليل الثالث العقلي أن يقال بأن العفو إحسان، إحسان، ومن أولى من الله سبحانه بأن يكون محسنا. هاي ثلاث وجوه عقلية علما على حسن العفو، على أن العفو جائز عقلا. أما سمعا كيف جائز؟ يستدل بجملة من الآيات تدل على جواز العفو. من جملة الآيات: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دون الشرك يغفره. فقد واحد منكم يقول: شيخنا، يعني المقصود ويغفر ما دون ذلك يعني مع التوبة؟ مو أنه من دون توبة. قلت هذا باطل لوجهين: الأول لو كان هناك توبة فحتى الشرك أيضا يغفره الله عز وجل، لا فقط يغفر ما دون الشرك. وثانيا لو كان المقصود مع التوبة فما معنى قوله لمن يشاء؟ لمن يشاء لا معنى له، ما دام هناك توبة فالغفران لابد أن يصير واجب حتمي، ولا معنى لتعليقه على المشية. الواجب الحتمي لا معنى لتعليقه على المشية لمن يشاء. فالتعليق على المشية دليل على أن هذا الغفران ليس حتميا. ومتى لا يكون حتميا؟ إذا لم يكن مع التوبة. على أي حال، هاي آية، آية الأخرى التي تدل على أن الله أيضا ماذا؟ وإن الله لذو مغفرة للناس على ظلمهم. الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميع جميع. إذا هاي الآية ما ذكرها العلامة، لعله من باب احتمال التوبة، إنه يعني يغفرها مع التوبة. لا تقنطوا، خصوص لا تقنطوا، لا تيأس، يعني المقصود من دون توبة لا تيأس. هذا لابد، لذلك لم يذكرها العلامة. وأوضح الآيات إن الله عفو غفور. هاي إيش قلت بالقرآن موجودة؟ عفو غفور ما شاء الله. فهذه الآيات إذن تدل على جواز أن يعفو الله، بل على الوقوع تدل أن الله بالفعل يعفو ويغفر. فين طبق العبارة؟ قال هاي الوجوه العقلية أولا، والعفو واقع. ليش؟ لأنه حقه تعالى فجاز إسقاطه. هذا دليل أول انتهى. يعني العقاب حق لله ولصاحب الحق، ومن حق صاحب الحق إسقاط الحق. الدليل الثاني أن يقال بأن الله ما يتضرر والعبد ينتفع. إذن مانع ما موجود من الغفران والعفو. يقال ولا ضرر عليه في تركه، يعني على الله لا ضرر عليه في ترك العقاب، مع ضرر النازل به، يعني هو النازل به العقاب وهو المستحق المسيء الذي ينزل به العقاب يتضرر من العقاب. إيه؟ فحسن إسقاطه ما دام الله ما يتضرر والعبد يتضرر من الإسقاط. طبيعة من الإسقاط الله لا يتضرر والنازل به يتضرر منين؟ من الإثبات مو من الإسقاط طبيعي. فحسن إسقاطه. الدليل الثالث ولأنه إحسان. إسقاط العقاب. أقول ذهب جماعة من معتزلة بغداد إلى أن العفو جائز عقلا وغير جائز سمعا، وذهب البصريون إلى جوازه سمعا وهو الحق. يعني إلى جوازه سمعا يعني شنو؟ أيضا التفتهم، ليس المقصود فقط، مقصود أيضا، يعني في مقابل الرأي السابق الذي قال فقط جائز عقلا بلا. واستدل المصنف رحمه الله بوجوه ثلاثة. فإذا وجوه ثلاثة استدل بها المصنف، لماذا أيها العلامة تذكر وجهين؟ الأول والثاني تذكرش، الثالث صار بوينه؟ ولأنه إحسان ليش ما تذكره؟ ليش ما تذكره؟ نسيت أم تناسيت؟ لأنه واضح، لأنه واضح تناسيت. على أي حال هذا على خلاف سيرة العلامة. العلامة رضوان الله عليه ملتزم أن المتن ماذا؟ بحذافيره ذكر. فحتى إذا واضح كان من المناسب يقول الثالث إنه إحسان سلمكم الله، بعد ما يحتاج إلى شرح. أما أنت تقول ثلاثة، صف الطبع الجديد يهون الخطر أنه كلمة ثلاثة ما موجود، لكن هنا ثلاثة موجود عندنا. فإذا ثلاثة وتذكر اثنين هذا شويونة بلشوا ما أدري شلون يصير. الأول إن العقاب حق الله تعالى فجاز تركه. إذن هذا الدليل مركب من كم مقدمة؟ من اثنين. الأولى إن العقاب حق الله، ثانية جاز تركه، يعني وكل حق يجوز تركه. والمقدمتان ظاهرتان واضحة ما يحتاجنا الاستدلال. الدليل الثاني أن يقال إن العقاب ضرر بالمكلف على المسيء، يعني ولا ضرر في تركه على 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 من؟ على مستحقه. المستحق من هو؟ الله عز وجل، يعني لأن الله من حقه أن يعاقب. وكلما كان كذلك نقراها شنو؟ وكلما وكلما يعني ما موصوله، كل الذي كان كذلك كان تركه حسنا. إيشي يولا نقراها كلما كلمة واحدة. شنو كلما وكلما؟ أنا أشوفا كلما أولى. ليش؟ بقرينة كان تركه حسنا، يعني وكل الذي كان كذلك كان ترك هذا حسنا. زين أخذنا المقدمات شلون نثبتها؟ ما يحتاج، واضح. هذا عجيب يعني، وكان مناسب يقول والكل واضحون. السيد يقول أما أنه ضرر بالمكلف العقاب، يعني يضربوا بمن يدخلوا النار ضرر به، فضروري شبعت النار هذه مولانا. وأما أنه ماذا؟ الله ما يتضرر، الله غني، وأما عدم الضرر في تركه على الله يعني فقطعي، لأنه تعالى غني بذاته عن كل شيء. وأما الذي قلناه كل شيء الذي ماذا ترك لا يوجب ضرر على الله وفعلا يوجب ضرر على المكلف، فإسقاط حسن هذا ضروري. وأما أن ترك مثل هذا، مثل هذا يعني شنو؟ مثل عقاب الذي على الله ترك ما يلزم منه ضرر، من إنزاله على العبد يلزم ضرر. يقول حسن. وأما أن تركه ترك مثل هذا حسن، وأما أن تركه مثل هذا يوجد هاي الهاء تبحث مو أحسن. وأما أن ترك مثل هذا من دونها شوية واقفة تصير عندكم ها أم لا تركه ترك إيه، فمن دونها أولى. وأما أن ترك مثل هذا حسن فضروري فواضح، هذا أولى من دونها. الدليل الثالث قلنا تناساه لابوه، قال وللسمع ذاك شنو للعقل والعفو واقع. ليش؟ لهذه الوجوه الثلاثة العقلية وبعد وللسمع، يعني ولهذا السمع النقل هم يحكم بوقوعه بحسنه بوقوعه. عدة آيات راح أذكر لك أقول هذا دليل الوقوع سمعا، وهو الآيات الدالة على العفو لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دونه، ويغفر ما دونه مو ويغفر به، لا إله إلا الله على القرآن بعد الزين الحشيد، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد واحد يقول هذا ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك الذي هو ما بلي يغفر لما يشاء يعني مع التوبة، قلنا باطل لوجهين، الوجه الأول أن الشرك مع التوبة يغفر لا فقط ما دون ذلك يغفر، وثانيا قلنا إذا كان مع التوبة المغفرة تصير واجبة لا أنه جائزة، فإذا واجبة ما معنى قوله لمن يشاء؟ التفت يقول فإما أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أو بدون التوبة، هذا تقريب الاستدلال، هذان الحكمان ياهم يعني عدم غفران الشرك ومغفرة وغفران ما دون الشرك، إما أن يكون يغفر الشرك ولا يغفر ما دون الشرك حتى مع التوبة يوم مقصولة لا من دون توبة، والأول باطل يعني إذا كان المقصود من دون توبة مع التوبة. ليش؟ لأن قلنا مع التوبة ماذا حتى الشرك يغفر، والأول باطل لأن الشرك يغفر مع التوبة فتعين الثاني، مضافا إلى أنه قلنا مع التوبة المغفرة واجبة فما معنى قوله لمن يشاء، وأيضا المعصية مع التوبة تجي يجب غفرانها، والآية ما ناظرة إلى المعصية التي يجب غفرانها بقرينة لمن يشاء، وليس المراد من الآية في الآية المعصية التي يجب غفرانها. ليش؟ لأن الواجب لا يعلق بالمشية، بالمشية على المشية، على المشية كان أحسن، فما كان يحسن قوله لمن يشاء هذا بعد لا يحسن، فوجب عود الآية إلى المعصية التي لا يجب غفرانها وهي المعصية من دون توبة. هذه الآية الأولى. الآية الثانية ماذا؟ ولقوله تعالى وإذا عندك وكقوله إذا عندك، أنت ما عندك خوف لكن إذا عندك فحينئذ بني خوف، مو دائما الغلط في نسختنا تصير، الغلط في نسختك ما تصير، فتسويها بدال وكقوله تسويها ولقوله. وهي الآية الثانية هاي عطف عليه من على لقوله تعالى السابق يا أخي، يعني لقوله تعالى إن الله لا يغفر، ولقوله تعالى إن الله وإن الله لذو مغفرة للناس على ظلم، على ظلمه يعني شنو؟ على على يعني شنو؟ احتماليا به على ظلمهم، تأتي أحيانا على بمعنى الغرض، مثل من ضربت زيدا على عصيانه يعني لأجل عصيانه، هنا هل يمكن أن نفسر على بمعنى الغرب يعني وإن الله وإن ربك لذو مغفرة للناس لأجل لغرض ظلمهم. هاي ما له معنى ركيك شيل الأبطال يغفر لأجل الظلم. يو بالعكس يغفر لأجل ماذا مثلا يكون يطلع عكس الظلم مو لأجل الظلم. فلا بد كلمة على ظلمهم المقصود منها الحالية وهو المطلوب. يعني وإن الله وإن ربك لذو مغفرة للناس في حال ظلمهم على حال ظلمهم. فهذا يثبت المطلوب. ليش؟ لأنه متى يكون الإنسان متلبس بالظلم؟ حين عدم التوبة. وأما مع التوبة فلا يصدق عليه حينئذ التلبس بالظلم. التفتوا إلى تقريب الاستدلال يا إخوان. يقول وعلى تدل على الحال أو الغرض، اثنين احتمالين. غرض مثل من كما يقال، أي كما يقال مثال المن للغرض، ضربت زيدا على عصيانه أي لأجل عصيانه، وهو غير مراد هنا قطعا. يعني ماذا العصيان الغرضية على الغرض، على بمعنى الغرض لا يقصد، لا تقصد هنا. فتعين الأول، الأول يعني شنو؟ يعني أن المقصود ماذا الحالي. طبيعة تكمل يحتاج ناقص، ترى هذا كلام العلامة ناقص 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 ناقص، يعني يقول هيك. فالآية صار معناها إن الله إن ربك لذو مغفرة الناس في حال ظلمهم، تكمل هذه. وواضح إنه إنما يصدق على الإنسان أنه في حال ظلمه متى لو لم يتوب. حال التوبة لا يصدق عليه، مع التوبة لا يصدق عليه. فهذا التفتوا إليه. الآية الثالثة وأيضا فالله تعالى قد نطق في كتابه العزيز لأنه عفو غفور، مضافا إلى أنه إجماع المسلمين يكفينا يا أخي. الأمر أوضح من أن يستدل عليه، وأجمع المسلمون عليه، يعني على أن الله عفو غفور، ولا معنى له يعني لعفو إلا إسقاط العقاب عن العاصي. زي سهل بعد شنو ذكر هاي ولا معنى للعفو الذي أجمع عليه إلا إسقاط العقاب. فهذا واضح ندري شو العفو شنو معنى، العفو شنو معنى غير إسقاط سهل شنو شنو ربط ست ذكره. وإحنا سابقا ماذا قلنا؟ والعفو شو تلعفو من أول ما فسرته أو بني العفو ما يحتاج إلى تفسير، ما يحتاج. إيش هاي شنو تذكره؟ ما أدري والله شنو. إيه المسألة العاشرة في الشفاعة يا أخي، السؤال الذي مطروح في مسألة الشفاعة أولا، هل الشفاعة جائزة؟ هل الشفاعة ما يبحثون في جوازها ثابتة أم لا للنبي صلى الله عليه وآله؟ هل الشفاعة ثابتة أم لا؟ هو أكو أصلا بحث في أن أصل الشفاعة هل هي معقولة أو أنه يلزم منها محاذير، يلزم منها أمور مستحيلة. هذا فرد بحث كان مناسب يتعرض للطوسي، يتعرض للعلامة. لا أصلا ما متعرض لهذا الشيء مع الأسف الشديد، مع الأسف مع الأسف الشديد. إيه؟ فإنه هناك إشكالات متعددة في مسألة الشفاعة، إشكالات مهمة يا أخي على إمكان الشفاعة. في الميزان في كتاب تفسير الميزان ماذا هذه الإشكالات والكذا وغير ذلك من الكتب التي معدة لهذا الشيء تعرضت إلى هذه الإشكالات، ستة أو سبعة إشكالات مذكورة على أي حال. هسه يتعرض إلى أمور جانبية، أن الشفاعة هل واقعة أو ليست واقعة، وإذا كانت واقعة فما معناها معنى الشفاعة. يقول أما بالنسبة إلى الأول يعني واقعة أو ليست واقعة، نعم هي واقعة، وذلك لإجماع المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وآله له درجة الشفاعة. وورد في الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أو بل الآية هكذا فيها في مضمون هالشيء، عسى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة عسى، هاي شاهدنا هنا، ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما مشهودا. وقرآن الفجر صلاة الصبح أو نافلة الصبح، ما أعظمها حيث عبر عنها بقرآن الفجر، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ورد في التفاسير بأن المقام المحمود هو مقام الشفاعة، مقام الشفاعة، فالنبي صلى الله عليه وآله له مقام الشفاعة. وورد في الحديث ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، على أن إجماع المسلمين والضرورة يكفينا، هذا المقدار يكفينا، بل ونقول بأن الشفاعة واقعة وثابتة حتى لغير النبي كالأئمة صلوات الله عليهم، وكالصديقة الطاهرة سلام الله عليها، فإنه ورد أنها تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. اللهم نقسم عليك بحقها أن تجعلنا من شيعتها. بل وورد أيضا أن الشفاعة ثابتة لا فقط لأهل البيت بل حتى للعلماء الأتقياء، يقال للعالم قف، للعابد حينما يمر على الصراط أو على الكذا يوم القيامة، للعابد يلا في أمان الله ادخل الجنة إن شاء الله، وأما العالم يقال له قف تشفع لمن تريد. هكذا يا أخي على أي حال، إحنا بعد ما نشغل بالعلماء، أي المهم للنبي الشفاعة ماذا ثابتة لإجماع المسلمين وللآيات الشريفة. لكن ما معنى الشفاعة؟ اختلف في معنى الشفاعة، فهل معنى الشفاعة زيادة المنافع أو ماذا؟ الشفاعة معناها ماذا؟ إزالة المضار. فحينما يتشفع لنا النبي صلى الله عليه وآله إن شاء الله، هل معنى شفاعته نتيجة شفاعته أنه بدل القصر الواحد نعطى قصر ثاني، قصرين يعني يصير عندنا قصران هكذا؟ أو أن الشفاعة لإزالة المضار العقاب؟ يقول قدس سره الشفاعة لإزالة العقاب لا لتكثير الثواب، وإلا إذا كان لتكثير الثواب إذن نحن أم شفعاء للنبي نصير؟ إحنا نصير شفعاء للنبي، شلون؟ لأنه نحن في اليوم كم مرة نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا دعاء له صلى الله عليه وآله، دعاء له، والله يستجيب هذا الدعاء، وكلما ندعو الله يستجيب هذا الدعاء من بين أعمالنا، فترتفع مكانة النبي أكثر وأكثر. فحينئذ يلزم إذا كانت الشفاعة بمعنى تكثير الثواب والمنافع، يعني إحنا كثرنا ثواب النبي ومنافع، فإذا نحن شفعاء للنبي راح نصير. تلتزم أنه نحن شفعاء. لعل واحد منكم يقول شكو به، قلت شنو شكو به؟ الشفيع لابد أن يكون أعلى مني من المشفوع له، لا أنه أخذ منزلته، فكيف نكون ماذا شفعاء نحن؟ فالشفاعة لابد ماذا؟ لابد أن تكون بمعنى ماذا؟ إزالة المضار، لا بمعنى تكثير المنافع. قال والإجماع على الشفاعة، هذا هو الإجماع، شيء يصير إعرابه مبتدأ خبرويا على الشفاعة، زين، لكن معنى الشفاعة ماذا؟ فقيل لزيادة المنافع، ما أدري شلون عبارها، والإجماع على الشفاعة فقيل، ما شلون تصير هذه؟ ما أدري. على أي حال مناسب أن يقول قيل هي لزيادة المنافع، ويبطل 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 هذا القول، يبطل بل ويبطل منا في حقه، هذا القول يمكن إبطال بيما أنه يلزم الشفاعة منا، عبارة مو ناقصة، ما أدري والله شلون، ويبطل منا في حقه بناء، إيه بناء، هذا ليس صحيح جسما، ويبطل بنا في حقه، أعرف ما إلى معنى أبدا، يكون يصير منها، فالمناسب يكون شنو نافرة شنو يكون ناقصة، ويبطل بل بلزوم الشفاعة منا في حقه، مهتش بلزوم الشفاعة منا في حقه، يعني يلزم هذا الشيء على أي حال. فالعبارة شو أشوفها ناقصة، أقول اتفق العلماء، اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله، ويدل عليه قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قيل إنه الشفاعة مقام الشفاعة، واختلفوا، فقالت الوعيدية إنها عبارة عن الشفاعة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين الذين يستحقون الثواب، وذهبت التفضلية إلى أن الشفاعة للفساق من هذه الأمة في إسقاط عقابه، هذا الرأي هو الحق، وأبطل المصنف الأول بأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لكنا شافعين بالنبي صلى الله عليه وآله، حيث نطلب له من الله تعالى علو الدرجات، والتالي باطل، يعني كوننا شفعاء ليش؟ ما يمكن، ليش؟ لأن الشافع أعلى من المشفوع فيه، فالمقدم أيضا باطل مثله، يعني مثل التالي في البطلان. قال ونفي المطاع لا يستلزم، الآن نأتي إلى الوجوه التي استدل بها القائل بأن النبي صلى الله عليه وآله لا يتشفع، لا يشفع يوم القيامة، ليس له مقام الشفاعة. الأدلة التي ذكرها ماذا؟ أدلة واهية ركيكة. الدليل الأول قوله تعالى ما وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، شفيع يطاع ما موجود، فإذا الشفاعة ما ثابتة لأحد، والجواب أن يقال إن الآية نفت الشفيع الذي يطاع، وهذا مسلم، فإنه لا يوجد يوم القيامة شفيع يطاع حتما حتى النبي، ليس شفيع يطاع، ليش؟ لأنه إذا كان النبي شفيع يطاع، من يطاع لابد أن يصير أعلى منزلة ممن يطيع، لأن الذي يطاع إذا كان هو النبي فالذي يطيع من هو؟ الله عز وجل. وهذا ما يمكن، لأن الله أعلى منزلة من النبي، فكيف يكون هو المطيع؟ فإذا الآية الكريمة نفت وجود شفيع يطاع، وهذا مسلم. فإنه إذا كان يوجد شفيع يطاع فالمطيع من هو؟ الله. فيلزم الله أدون منزلته من ذلك الشفيع، وهذا باطل. فالشفيع المطاع جزما ما موجود، لكن الشفيع غير مطاع لعله موجود، يعني الشفيع المجاب الذي تقبل شفاعته، لكن من دون أن يكون مطاع، يعني بحيث تلزم إطاعته. الشفيع الذي تلزم إطاعته على الله ما موجود، حتى النبي ليس شفيع تلزم على الله إطاعته، تلزم على الله إطاعته لا. فالآية نفت الشفيع المطاع، ونفي الشفيع المطاع لا يدل على عدم وجود شفيع، لكن مجاب، يعني تقبل شفاعته، لكن من دون أن يكون إطاعته لازمة على الله، هذا مسلم. إذن فالآية في الشفيع المطاع أن تقول في الآخرة لا يوجد من يحكم على الله ويأتي ويدفع ويقول على الله يلا يلا لا بد وأن تغفر جزما تغفر يلا، يقول الله عز وجل قل يا لا يوجد شفيع يطاع، وهذا شيء مسلم. قال ونفي المطاع لا يستلزم نفي المجاب، نفي الشفيع المطاع ما يدل على نفي الشفيع الذي تقبل شفاعته وتجاب شفاعته. أقول هذا إشارة إلى جواب من استدل على أن الشفاعة إنما هي زيادة المنافع، مو بمعنى ماذا إزالة العقوبات، وقد استدلوا بوجوه. الأول قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فهي وجوه ذكرت مو لنفي أصل الشفاعة، لا، نفي الشفاعة بمعنى إزالة العقاب عن الظلم، فهذه الآية نفت ماذا؟ الشفيع للظلم، نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالمين. ومن الواضح الفاسق ظالم والفاسق يصدق عليه ظالم، فإذا مقدمتين نحتاج، نفى الله قبول الشفاعة عن الظالمين والفاسق ظالم. احنا ناقشنا في المقدمة الأولى أنه الآية نفت ماذا؟ الشفيع المطاع عن الظالم، ولم تنفي الشفيع الذي تقبل شفاعته من دون أن يصدق عليه مطاع. والمقدمة الثانية هم قابل المناقشة، الفاسق ظالم أول الكلام، الظالم لعله يصدق عليه على الكافر في خصوص في المصطلح القرآني. والجواب إنه تعالى نفى الشفيع المطاع، ونحن نقول به صدق نقبل، لأنه ليس في الآخرة شفيع يطاع، لأنه لو أكو شفيع مطاع فالله مطيع يصير، لأن المطاع فوق المطيع، والله تعالى فوق كل موجود ولا أحد فوقه. ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي الشفيع المجاب. سلمنا، يعني ماذا؟ الآية نفت وجود الشفيع المطاع أو المجاب، سلمنا حتى المجاب نفته، كل شفيع نفته، لكن للظالمين، الظالم يصدق عليهم على الكافر، لكن لما لا يجوز أن يكون المراد بالظالمين هنا الكفار، جمعا بين الأدلة التي أثبتت الشفاعة وبين هاي التي تنفي، فنحمل الظالمين هنا عليهم. هذا الدليل الأول، والبقية إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.